بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 27.
قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله في تعليقه على شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، قال البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان: قوله والإيمان بالله، والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء، هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بمعجزاته الدالة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. وأعظم معجزاته القرآن، القرآن والسنة، هذه أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المعجزة الباقية إلى أن تقوم الساعة. وكذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج. الإسراء وهو السير في الليل، والمعراج وهو الصعود، وقد أسري به ليلا من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين في ليلة واحدة بصحبة جبريل عليه السلام، وعرج به إلى السماء من بيت المقدس. وكيف أنه سار في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم نزل من السماء، ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة، هذا بقدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء، لا بقدرته هو عليه الصلاة والسلام، بل بقدرة الله التي لا يعجزها شيء. أتي بالبراق وهي دابة سريعة المشي، خطوها عند مد بصرها، فركبها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه جبريل إلى بيت المقدس، هذا هو الإسراء. وأما المعراج فقد عرج به من بيت المقدس إلى السماء وجاوز السبع الطباق وانتهى إلى سدرة المنتهى، وسمع كلام الله عز وجل وأمره بالصلاة، ورأى في هذه الليلة الجنة والنار، ورأى في هذه الليلة الرسل والأنبياء في السماوات وجمعهم الله له، وصلى بهم إظهارا لفضله عليهم، وفرض الله عليه الصلوات الخمس وهو في السماء، ثم نزل عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم جاء من بيت المقدس إلى مكة في ليلة واحدة، وأصبح في مكة عليه الصلاة والسلام. وأقول لما أصبح في مكة سأله بعض كفار قريش: ما عندك يا محمد؟ فقال: أسري بي البارحة إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماء. قال المستهزئ: وأصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. فقالوا: أرسلوا لأبي بكر وقالوا: تعال اسمع ما يقول صاحبك، يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع من ليلته، ونحن نضرب إليه بطون الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. فقال إن كان قال فقد صدق. قالوا عجبا تصدقه على ذلك؟ قال لقد صدقته على أعظم من هذا، صدقته على خبر السماء، أفلا أصدقه على خبر الأرض؟ فقالوا له صف لنا بيت المقدس، يعني يريدون تعجيزه. يقول صلى الله عليه وسلم فجلي لي بيت المقدس بيني وبين الكعبة أنظر إليه وأصفه شيئا فشيئا، حتى يعني سكتوا. وقال لهم لقد مررت بقافلتكم وهي على بعد يعني يومين من مكة، يعني بعد يومين ستصل في المكان الفلاني، فند منها جمل أورق يعني أبيض ثم انكسر، فمكثوا هذه الفترة فجاءت القافلة فسألوهم ماذا مر بكم أو وجدتم في مكان كذا وكذا؟ قالوا لقد سمعنا جلبة وحركة ند منها هذا البعير فانكسر، ولكن كما قال الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال الشيخ حفظه الله وكان الإسراء والمعراج بجسمه وروحه، لأنه اختلف الناس في هذا. وكان الإسراء والمعراج بجسمه وروحه لم يكن بروحه فقط كما يقول بعض المنكرين أو المستغربين لهذا الشيء، ويقولون إنه أسري بروحه دون جسمه، وليس الإسراء مناما يعني حلما، ولكنه يقظة أسري به صلى الله عليه وسلم في اليقظة وليس مناما، وهو معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لأي شيء؟ لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ورأى في هذه الليلة العجائب كما قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي الإسراء يقول لنريه من آياتنا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله في هذه الرحلة المباركة ما رأى، فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك ويصدق به وأن لا يعتريه أدنى شك في ذلك، ومن أنكره فإنه يكون كافرا لأنه مكذب لله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع المسلمين. قوله ودخل الجنة واطلع إلى النار، دخل الجنة ورأى فيها من النعيم واطلع على النار ورأى ما فيها من العذاب، لأن الله يريد أن يريه من آياته. قوله ورأى الملائكة، رأى جبريل على خلقته الملكية له 360 جناحا، كل جناح سد الأفق، فالملك خلقته عظيمة، وجبريل هو أعظم الملائكة وسيد الملائكة عليه الصلاة والسلام. فرأى الملائكة ورأى الرسل وهم أموات جمعهم الله له، والله على كل شيء قدير. قوله ورأى سرادقات العرش والكرسي، ورأى ما حول العرش وما حول الكرسي، وهما مخلوقان عظيمان أعظم المخلوقات، وما حولهما أنه أقول قد جاء في وصف الكرسي أنه كما قال الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، فجاء في معنى ذلك أن السماوات والأراضين، أن السماوات في الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، والترس هو الآلة التي يتترس بها المحارب أثناء الحرب، فكأن نسبة السماوات السبع، نعم نسبة السماوات السبع إلى الكرسي كنسبة هذه الدراهم في الترس، يعني كالصحن. ثم نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات بين ظهراني فلات من الأرض، يعني نسبة الكرسي لا تذكر مع العرش. فسبحان الله العظيم، هذه المخلوقات العظيمة. قال ورأى سرادقات العرش والكرسي، ورأى ما حول العرش وما حول الكرسي، وهما مخلوقان عظيمان أعظم المخلوقات وما حولهما. قوله وجمع وجميع ما في السماوات في اليقظة، يعني رأى العرش والكرسي وجميع ما في السماوات رأى ذلك في اليقظة. هذا رد على الذين يقولون إنه منام، ولو كان مناما لما استنكره الكفار، يعني النائم ما أحد ينكر عليه إذا رأى شيء، لكن الكفار لما علموا بأنه قال لهم أنه أسري ببدنه أنكروا عليه، لأن الرؤيا لا تستنكر، هم استنكروا أن يكون يقظة، والله جل وعلا يقول أسرى بعبده، والعبد اسم للروح والجسم معا، فالروح وحدها لا تسمى عبدا، الجسم وحده بدون روح لا يسمى عبدا، فلا يسمى عبدا إلا للجسم والروح معا. قوله حمله جبريل على البراق، البراق دابة. قوله وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة، وهذا دليل على عظم هذه الصلوات الخمس، أنها فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء بينه وبين الله بدون واسطة، خلاف بقية الشرائع فإنها كانت تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض بواسطة جبريل عليه السلام. هذا يدل على عظم قدر هذه الصلوات الخمس عند الله عز وجل. وكان زمان الإسراء قبل الهجرة إلى المدينة، وصلى الصلوات الخمس في مكة عليه الصلاة والسلام، قوله ورجع إلى مكة إلى ليلته، وذلك قبل الهجرة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليلته، ولذلك الكفار استغربوا هذا وفرحوا بذلك، فرحوا بذكر هذا الحديث من أجل أن ينتقصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهكموا به ويسخروا منه، فالله جل وعلا رد كيدهم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل في ذلك القرآن. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وأرواح الفجار والكفار في بئر برهوت وهو في سجين. قال الشارح حفظه الله: واعلم، قوله واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، فإن الروح التي بها يحيى الإنسان ويتحرك ويدرك سر من أسرار الله جل وعلا لا يعلمه إلا الله، أي لا يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، على أن المراد بالروح هنا ما يحيا به الإنسان والحيوان وسائر ذوات الأرواح. وقيل إن المراد بالروح نوع من الملائكة، والله أعلم. والروح في اللغة تطلق ويراد بها ما به حياة ذوات الأرواح، لأن الحياة على قسمين: حياة حركة، وهذه تكون في ذوات الأرواح، وحياة نمو، وهذه تكون في الأشجار والنبات، ومنها حياة الجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح، قبل أن تنفخ فيه الروح، فإذا نفخت فيه الروح صارت فيه روح الحركة، أما قبل ذلك ففيه روح النمو. وقد اضطرب المتكلمون والفلاسفة في حقيقة الروح وعجزوا عن إدراكها، تخبطوا فيها تخبطا كثيرا وعجزوا عن إدراكها. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله. قال الشارح حفظه الله: قوله والإيمان بأن الميت يقعد في قبره، يجب الإيمان بأن الميت يقعد جالسا في قبره، وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير فيسألانه. وهذه هي الفتنة في القبر، وهي أشد ما على الميت، إن نجا من هذه الفتنة نجا مما بعدها، وإن لم ينجو من هذه الفتنة فهو هالك لا نجاة له. يسألانه عن ثلاث، عن ثلاث مسائل: من ربك؟ فالمؤمن يقول ربي الله، المنافق يقول ها لا أدري، ثم يقولان له ما دينك؟ المؤمن يقول دين الإسلام، والمنافق والمرتاب يقول ها لا أدري، ثم يقولان له من نبيك؟ المؤمن يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمنافق يقول ها لا أدري. فالمؤمن يوسع له في قبره، ويفرش له من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، وينعم في قبره. والكافر والمنافق يضيق عليه قبره، ويفرش من النار، ويفتح له باب إلى النار، ويأتيه من حرها وسمومها. وهذا معنى قوله: وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين يعني أتوا بالواجبات والمندوبات وتركوا المحرمات والمكروهات، بهذا يعني حصل لهم هذا الفوز، لأنهم يعني نقوا أنفسهم مما يجب لهم العذاب والحساب، يعني يدخلهم الله جل وعلا بفضله ورحمته وكرمه لما قاموا بأوامره وابتعدوا عن نواهيه وتركوا حتى المباحات، يعني إمعانا في التنزه وأيضا تحقيقا للتوكل على الله جل وعلا. حتى الأسباب المباحة تركوها توكلا على الله جل وعلا. إذا توكل على الله جل وعلا وعلم بأنها من الأسباب التي جعلها الله سببا لدفع البلاء، ففضل الله واسع، لأنه علم عنه بأنه ما التفت إليها قلبه، وإنما بذل السبب مع توكله على الله جل وعلا الذي هو مسبب الأسباب. نعم. قوله: ويعرف الميت الزائر إذا زاره. ولذلك تشرع زيارة القبور، لأن الميت يأنس بزائره، وهذا من أمور البرزخ. نحن لا نقول في أمور الآخرة وأمور البرزخ إلا ما ثبت به الدليل، لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولا يؤخذ من هذا أن الميت يطلب منه شيء فيقال، ما دام أنه يعلم من يأتي إليه لماذا لا نطلب منه حوائجنا؟ نقول هذا لم يشرعه الله عز وجل. الميت لا يطلب منه شيء، ما كان الصحابة يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، مع أنه حي في قبره صلى الله عليه وسلم حياة برزخية ليست هي حياة دنيوية. قوله: يتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله. من أصول الإيمان والإيمان بعذاب القبر أو نعيمه، خلافا للمعتزلة الذين ينكرون هذا، يقولون الميت في قبره مثل ما وضعناه، ليس عنده عذاب ولا نعيم، يعتمدون على عقولهم وأبصارهم وتفكيرهم، ولا يؤمنون بالغيب، ولا تقاس الدنيا بالآخرة أو الآخرة بالدنيا، فعليك أن تؤمن بالغيب. وعذاب القبر ونعيم القبر ثابت، هذا ثابت، عذاب القبر ونعيم القبر ثابت، بل متواتر في الأحاديث أن الميت إذا إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم. فمن ينكر عذاب القبر وهو يعلم بالنصوص، نعم، ويعلم بالأدلة فهو كافر. أما إذا أنكره من باب التأويل أو التقليد أو الجهل فهذا يبين له الحق، فإن أصر بعد البيان حكم بكفره والعياذ بالله. وأقول في كلام الشارح حفظه الله في هذه الأحوال، يعني أحوال الميت والبرزخ، وأن الإنسان يقعد في قبره ويسأل، وأنه يجيب، وأنه يرى النعيم ويرى العذاب ويحس بذلك، فإن كان من أهل الإيمان تنعم في البرزخ، وإن كان من أهل النفاق والشك والارتياب عذب في قبره، كما ثبت ذلك كما ثبت هذا بالقرآن الكريم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أقول هذه من الأمور الغيبية التي يجب على المؤمن أن يصدقها بناء على هذه النصوص من الكتاب والسنة، وأنه لا يقيس أحوال البرزخ بأحوال الآخرة، فربما يستبعد، يقول نحن نضع الميت في اللحد وربما يكبس كبسا بدون لحد، فكيف يجلس وطبقات الأرض عليه؟ كيف يعني يتمكن من الجلوس؟ وكيف يعني يشاهد من أمامه؟ وكيف يسأل ويجيب؟ يقال له هذه قياسات العقل التي يدركها، وأما علم الغيب فلا شأن لك به، الله جل وعلا على كل شيء قدير. فكما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة 12 ساعة أو أقل، أسري به من بيت المقدس، من مكة إلى بيت المقدس، ثم جمع له الأنبياء عليكم السلام ورحمة الله وصلى بهم، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، وبين الأرض والسماء الدنيا مسافة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي بحر، أو بين الكرسي وبين العرش بحر، وبين العرش والكرسي كما بين السماوات بعضها مع بعض، كيف يعني أسري به، عرج به إلى هذه المسافات البعيدة، وفرض عليه ما فرض، ورأى ما في الجنة وما في النار، وخاطبه ربه، وتردد بين موسى وربه حتى فرضت عليه الصلوات الخمس، 5 صلوات، ثم نزل من ليلته وأصبح في مكة. هذه أمور لو قاسها الإنسان بعقله لرآها من المستحيلات، ولا رآها من غير الممكنات، ولكن علم الغيب وقدرة الله جل وعلا لا تقاس بعقول البشر، ولا تقاس بمسافاتهم، ولا بما وصلوا إليه من العلم. يجب على المؤمن أن يصدق ويؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يؤمن الإيمان الحقيقي بأخبار الغيب في الكتاب والسنة، في الكتاب وما صح في السنة، هذا هو الحق الذي يجب على كل عاقل من عقلاء المؤمنين والمؤمنات. وأما أهل الشك والارتياب فهؤلاء هذا شأنهم، وهم سيسألون عما يعني أنكروه من حقائق القرآن ومن حقائق السنة، والله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 27.
قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله في تعليقه على شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، قال البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان: قوله والإيمان بالله والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى به إلى السماء، هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بمعجزاته الدالة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. وأعظم معجزاته القرآن، القرآن والسنة، هذه أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المعجزة الباقية إلى أن تقوم الساعة. وكذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج. الإسراء وهو السير في الليل، والمعراج وهو الصعود، وقد أسري به ليلا من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين في ليلة واحدة بصحبة جبريل عليه السلام، وعرج به إلى السماء من بيت المقدس. وكيف أنه سار في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم نزل من السماء، ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة، هذا بقدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء، لا بقدرته هو عليه الصلاة والسلام، بل بقدرة الله التي لا يعجزها شيء. أتي بالبراق وهي دابة سريعة المشي، خطوها عند مد بصرها، فركبها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه جبريل إلى بيت المقدس، هذا هو الإسراء. وأما المعراج فقد عرج به من بيت المقدس إلى السماء وجاوز السبع الطباق وانتهى إلى سدرة المنتهى، وسمع كلام الله عز وجل وأمره بالصلاة، ورأى في هذه الليلة الجنة والنار، ورأى في هذه الليلة الرسل والأنبياء في السماوات وجمعهم الله له، وصلى بهم إظهارا لفضله عليهم، وفرض الله عليه الصلوات الخمس وهو في السماء، ثم نزل عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم جاء من بيت المقدس إلى مكة في ليلة واحدة، وأصبح في مكة عليه الصلاة والسلام. وأقول لما أصبح في مكة سأله بعض كفار قريش: ما عندك يا محمد؟ فقال: أسري بي البارحة إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماء. قال المستهزئ: وأصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. فقالوا: أرسلوا لأبي بكر وقالوا: تعال اسمع ما يقول صاحبك، يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع من ليلته، ونحن نضرب إليه بطون الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. فقال: إن كان قال فقد صدق. قالوا: عجبا، تصدقه على ذلك؟ قال: لقد صدقته على أعظم من هذا، صدقته على خبر السماء، أفلا أصدقه على خبر الأرض؟ فقالوا له: صف لنا بيت المقدس، يعني يريدون تعجيزه. يقول صلى الله عليه وسلم: فجلي لي بيت المقدس، بيني وبين الكعبة أنظر إليه وأصفه شيئا فشيئا، حتى يعني سكتوا. وقال لهم: لقد مررت بقافلتكم وهي على بعد يعني يومين من مكة، يعني بعد يومين ستصل في المكان الفلاني، فند منها جمل أورق يعني أبيض ثم انكسر، فمكثوا هذه الفترة فجاءت القافلة فسألوهم ماذا مر بكم أو وجدتم في مكان كذا وكذا، قالوا لقد سمعنا جلبة وحركة ند منها هذا البعير فانكسر، ولكن كما قال الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال الشيخ حفظه الله: وكان الإسراء والمعراج بجسمه وروحه، لأنه اختلف الناس في هذا. وكان الإسراء والمعراج بجسمه وروحه لم يكن بروحه فقط كما يقول بعض المنكرين أو المستغربين لهذا الشيء، ويقولون إنه أسري بروحه دون جسمه، وليس الإسراء مناما يعني حلما، ولكنه يقظة أسري به صلى الله عليه وسلم في اليقظة وليس مناما، وهو معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لأي شيء؟ لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ورأى في هذه الليلة العجائب كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي الإسراء يقول: لنريه من آياتنا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله في هذه الرحلة المباركة ما رأى، فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك ويصدق به وأن لا يعتريه أدنى شك في ذلك، ومن أنكره فإنه يكون كافرا لأنه مكذب لله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع المسلمين. قوله: ودخل الجنة واطلع إلى النار. دخل الجنة ورأى فيها من النعيم، واطلع على النار ورأى ما فيها من العذاب، لأن الله يريد أن يريه من آياته. قوله: ورأى الملائكة، رأى جبريل على خلقته الملكية له 360 جناحا، كل جناح سد الأفق، فالملك خلقته عظيمة، وجبريل هو أعظم الملائكة وسيد الملائكة عليه الصلاة والسلام. فرأى الملائكة ورأى الرسل وهم أموات جمعهم الله له، والله على كل شيء قدير. قوله: ورأى سرادقات العرش والكرسي، ورأى ما حول العرش وما حول الكرسي، وهما مخلوقان عظيمان أعظم المخلوقات وما حولهما. أنه أقول قد جاء في وصف الكرسي أنه كما قال الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض، فجاء في معنى ذلك أن السماوات والأراضين، أن السماوات في الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، والترس هو الآلة التي يتترس بها المحارب أثناء الحرب، فكأن نسبة السماوات السبع، نعم نسبة السماوات السبع إلى الكرسي كنسبة هذه الدراهم في الترس، يعني كالصحن. ثم نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات بين ظهراني فلات من الأرض، يعني نسبة الكرسي لا تذكر مع العرش. فسبحان الله العظيم، هذه المخلوقات العظيمة. قال: ورأى سرادقات العرش والكرسي، ورأى ما حول العرش وما حول الكرسي، وهما مخلوقان عظيمان أعظم المخلوقات وما حولهما. قوله: وجمع وجميع ما في السماوات في اليقظة، يعني رأى العرش والكرسي وجميع ما في السماوات، رأى ذلك في اليقظة. هذا رد على الذين يقولون إنه منام، ولو كان مناما لما استنكره الكفار، يعني النائم أحد ينكر عليه إذا رأى شيء، لكن الكفار لما علموا بأنه قال لهم أنه أسري ببدنه أنكروا عليه، لأن الرؤيا لا تستنكر، هم استنكروا أن يكون يقظة. والله جل وعلا يقول أسرى بعبده، والعبد اسم للروح والجسم معا، فالروح وحدها لا تسمى عبدا، الجسم وحده بدون روح لا يسمى عبدا، فلا يسمى عبدا إلا للجسم والروح معا. قوله حمله جبريل على البراق، البراق دابة. قوله وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة، وهذا دليل على عظم هذه الصلوات الخمس، أنها فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء بينه وبين الله بدون واسطة، خلاف بقية الشرائع فإنها كانت تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض بواسطة جبريل عليه السلام. هذا يدل على عظم قدر هذه الصلوات الخمس عند الله عز وجل. وكان زمان الإسراء قبل الهجرة إلى المدينة، وصلى الصلوات الخمس في مكة عليه الصلاة والسلام، قوله ورجع إلى مكة إلى ليلته، وذلك قبل الهجرة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليلته، ولذلك الكفار استغربوا هذا وفرحوا بذلك، فرحوا بذكر هذا الحديث من أجل أن ينتقصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهكموا به ويسخروا منه، فالله جل وعلا رد كيدهم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل في ذلك القرآن. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وأرواح الفجار والكفار في بئر برهوت وهو في سجين. قال الشارح حفظه الله: واعلم، قوله واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، فإن الروح التي بها يحيى الإنسان ويتحرك ويدرك سر من أسرار الله جل وعلا لا يعلمه إلا الله، أي لا يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، على أن المراد بالروح هنا ما يحيا به الإنسان والحيوان وسائر ذوات الأرواح. وقيل إن المراد بالروح نوع من الملائكة، والله أعلم. والروح في اللغة تطلق ويراد بها ما به حياة ذوات الأرواح، لأن الحياة على قسمين: حياة حركة، وهذه تكون في ذوات الأرواح، وحياة نمو، وهذه تكون في الأشجار والنبات، ومنها حياة الجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح، قبل أن تنفخ فيه الروح، فإذا نفخت فيه الروح صارت فيه روح الحركة، أما قبل ذلك ففيه روح النمو. وقد اضطرب المتكلمون والفلاسفة في حقيقة الروح وعجزوا عن إدراكها، تخبطوا فيها تخبطا كثيرا وعجزوا عن إدراكها. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله. قال الشارح حفظه الله: قوله والإيمان بأن الميت يقعد في قبره، يجب الإيمان بأن الميت يقعد جالسا في قبره وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان أحدهما منكر والآخر النكير فيسألانه، وهذه هي الفتنة في القبر، وهي أشد ما على الميت، إن نجا من هذه الفتنة نجا مما بعدها، وإن لم ينجو من هذه الفتنة فهو هالك لا نجاة له. يسألانه عن ثلاث مسائل: من ربك؟ فالمؤمن يقول ربي الله، المنافق يقول ها لا أدري، ثم يقولان له ما دينك؟ المؤمن يقول دين الإسلام، والمنافق والمرتاب يقول ها لا أدري، ثم يقولان له من نبيك؟ المؤمن يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمنافق يقول ها لا أدري. فالمؤمن يوسع له في قبره ويفرش له من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها وينعم في قبره، والكافر والمنافق يضيق عليه قبره ويفرش من النار ويفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها. وهذا معنى قوله وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه. لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين يعني أتوا بالواجبات والمندوبات وتركوا المحرمات والمكروهات، بهذا يعني حصل لهم هذا الفوز، لأنهم يعني نقوا أنفسهم مما يوجب لهم العذاب والحساب، يعني يدخلهم الله جل وعلا بفضله ورحمته وكرمه لما قاموا بأوامره وابتعدوا عن نواهيه وتركوا حتى المباحات، يعني إمعانا في التنزه وأيضا تحقيقا للتوكل على الله جل وعلا. حتى الأسباب المباحة تركوها توكلا على الله جل وعلا. إذا توكل على الله جل وعلا وعلم بأنها من الأسباب التي جعلها الله سببا لدفع البلاء، ففضل الله واسع، لأنه علم عنه بأنه ما التفت إليها قلبه، وإنما بذل السبب مع توكله على الله جل وعلا الذي هو مسبب الأسباب. نعم. قوله ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ولذلك تشرع زيارة القبور لأن الميت يأنس بزائره، وهذا من أمور البرزخ. نحن لا نقول في أمور الآخرة وأمور البرزخ إلا ما ثبت به الدليل، لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يؤخذ من هذا أن الميت يطلب منه شيء فيقال ما دام أنه يعلم ما من يأتي إليه لماذا لا نطلب منه حوائجنا. نقول هذا لم يشرعه الله عز وجل، الميت لا يطلب منه شيء، ما كان الصحابة يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مع أنه حي في قبره صلى الله عليه وسلم حياة برزخية ليست هي حياة دنيوية. قوله يتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله، من أصول الإيمان والإيمان بعذاب القبر أو نعيمه، خلافا للمعتزلة الذين ينكرون هذا، يقولون الميت في قبره مثل ما وضعناه ليس عنده عذاب ولا نعيم، يعتمدون على عقولهم وأبصارهم وتفكيرهم ولا يؤمنون بالغيب، ولا تقاس الدنيا بالآخرة أو الآخرة بالدنيا، فعليك أن تؤمن بالغيب، وعذاب القبر ونعيم القبر ثابت، هذا ثابت، عذاب القبر ونعيم القبر ثابت، بل متواتر في الأحاديث أن الميت إذا إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم. فمن ينكر عذاب القبر وهو يعلم بالنصوص، نعم، ويعلم بالأدلة فهو كافر. أما إذا أنكره من باب التأويل أو التقليد أو الجهل فهذا يبين له الحق، فإن أصر بعد البيان حكم بكفره والعياذ بالله. وأقول في كلام الشارح حفظه الله في هذه الأحوال، يعني أحوال الميت والبرزخ، وأن الإنسان يقعد في قبره ويسأل وأنه يجيب وأنه يرى النعيم ويرى العذاب ويحس بذلك، فإن كان من أهل الإيمان تنعم في البرزخ، وإن كان من أهل النفاق والشك والارتياب عذب في قبره، كما ثبت هذا بالقرآن الكريم، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أقول هذه من الأمور الغيبية التي يجب على المؤمن أن يصدقها بناء على هذه النصوص من الكتاب والسنة، وأنه لا يقيس أحوال البرزخ بأحوال الآخرة، فربما يستبعد، يقول نحن نضع الميت في اللحد وربما يكبس كبسا بدون لحد، فكيف يجلس وطبقات الأرض عليه؟ كيف يعني يتمكن من الجلوس؟ وكيف يعني يشاهد من أمامه؟ وكيف يسأل ويجيب؟ يقال له هذه قياسات العقل التي يدركها، وأما علم الغيب فلا شأن لك به، الله جل وعلا على كل شيء قدير. فكما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة 12 ساعة أو أقل، أسري به من بيت المقدس، من مكة إلى بيت المقدس، ثم جمع له الأنبياء عليكم السلام ورحمة الله وصلى بهم، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، وبين الأرض والسماء الدنيا مسافة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي بحر، أو بين الكرسي وبين العرش بحر، وبين العرش والكرسي كما بين السماوات بعضها مع بعض. كيف يعني أسري به، عرج به إلى هذه المسافات البعيدة، وفرض عليه ما فرض، ورأى ما في الجنة وما في النار، وخاطبه ربه، وتردد بين موسى وربه حتى فرضت عليه الصلوات الخمس، خمس صلوات، ثم نزل من ليلته وأصبح في مكة. هذه أمور لو قاسها الإنسان بعقله لرآها من المستحيلات ولرآها من غير الممكنات، ولكن علم الغيب وقدرة الله جل وعلا لا تقاس بعقول البشر، ولا تقاس بمسافاتهم، ولا بما وصلوا إليه من العلم. يجب على المؤمن أن يصدق ويؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يؤمن الإيمان الحقيقي بأخبار الغيب في الكتاب والسنة، في الكتاب وما صح في السنة. هذا هو الحق الذي يجب على كل عاقل من عقلاء المؤمنين والمؤمنات. وأما أهل الشك والارتياب فهؤلاء هذا شأنهم، وهم سيسألون عما يعني أنكروه من حقائق القرآن ومن حقائق السنة. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.